الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، نعمة الأمن، الرزق الحسن، الولد، العافية في الأبدان، السلامة من الأهواء، والسلامة من مذاهب أهل الإلحاد والكفران. حمدا، واحمدوه حمدا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، واشكروا له نعمه التترى التي لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واحمدوه على جليل صفاته وجميل أوصافه وأفعاله، وأكثر من الحمد، فقد حدث الصادق المصدوق فقال: خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. فمن نعمه العظيمة الكبرى على أهل الإسلام أن جعل سبحانه وتعالى للمساجد مكانة عظيمة، فهي دور المصلين وملاذ التائبين وبهجة الصالحين ومنبر المصلحين، تجتمع فيها ملائكة يشهدون الفجر والعصر مع الناس، ويشهدون عند رب الناس. تركنا، كيف تركتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. الخطوة جعل الخطى لها بعد أن يتوضأ العبد في بيته ويأتي، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسند حديث أبي هريرة: بكل خطوة تكفر تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. بل لا عمل من الأعمال الصالحة ذكر في ثقله وفضله من الأعمال الصالحة مثل المشي لهذا المسجد للجمعة، المشي للمساجد للجمعة، ذكر عمل عظيم ثواب كبير قد خرجه أبو داود في سننه من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى يعني إلى الجمعة ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كتب له بكل خطوة، يعني جاء إلى المسجد في الجمعة، ثواب سنة كل يوم فيها قيامها وصيامها خطوة، فلم يذكر مثل هذا الأجر إلا في مثل هذا البيت، بيوت الله التي أذن أن يذكر فيها سبحانه وتعالى. فإذا دخل قدم رجله اليمنى وصلى على النبي وسلم على النبي وقال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيجلس فيها ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، فكلما بكر كان استغفار الملائكة له أكثر مع طول المدة. وبعد الصلاة يجلس بعد الصلاة تستغفر له الملائكة ما دام أنه في مصلاها الذي صلى فيه بعد الصلاة، وكلما طول بعد الصلاة كان استغفار الملائكة وطلب المغفرة من الله له أكثر، وملائكة مستجابي الدعاء. تودى فيها، أفرض العبادات بعد التوحيد ألا وهي الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة تؤدى في المسجد. وقد جعل بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة في المسجد شرط لصحة الصلاة، لحديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ورأيتنا كما قال الصحابة وما يتخلف عنها في المسجد إلا منافق عليم النفاق، ولقد هممت كما في صحيح البخاري أن أنادي للصلاة وأنيب وأذهب وأجمع حطب فأحرق على من لم يشهد الصلاة بيوتهم في المسجد. وحينئذ ينبغي أن يحمد العبد ربه على هذه النعمة
نعمة ما جعله الله من مكان في المساجد، فبها تكفر السيئات. استغفار الملك، تنتظر الصلاة وبعد الصلاة، والمشي خطوات إلى المسجد سيما الجمعة، وحينئذ تزيد الأرزاق، لأن الذنب هو الذي يحجب الرزق وانشراح الصدر. فإذا كفرت سيئات العبد زاد رزقه وانشرح صدره وصلح أمره. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعمرها أهل الإيمان والفضل والخشية من الرحمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، فلا يجوز أن تخفض المساجد من حيث رفعها الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك لا يجوز في المساجد الذي أمر الرسول ببنائها في الدور وتنظيفها، كما روى ذلك أبو داود في سنن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. فلا يجوز أن تقدر معنى وحسا، حسا بأن يتساهل المصلي في توسيخها وتقديرها أو النخامة فيها، ومعنى أن لا يذكر فيها البيع والشراء وأن ينشد الضال فيها، أو ما هو أشد أن يبني المقابر فيها، أو يسمح لمعزفة جواله أن تصيح بالموسيقى والإمام يقرأ القرآن فيزاحمه بألحان الشيطان فيها، فلم يؤذن إلا برفعها. في بيوت بذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يجوز أن تكون ملاذا للشيطان وذريعة للشرك الأكبر بأن يبنى فيها القبور أو أن يصلي في مسجد فيه قبر. فلعن النبي من فعله، من دخل إلى مسجد فيه قبر وصلى فهو ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واستثني بالإجماع مسجد الرسول الذي أحيط بثلاثة جدران صلى الله عليه وسلم. فنهى فيه عن البيع والشراء، نهى فيه عن إقامة الحدود، نهى فيه عن إنشاد الضالة. فمن قام في المسجد يقول: لقد ضاع لي في هذا الطريق فلوس أو مال أو جوال، فمن فيكم وجده يتكلم مع المصلين ينبغي زجره ونهره، أو يقوم فيها يرفع صوته بالتسول، تتخذ المساجد للتسول والتكثر بأخذ المال. فقال النبي: فقولوا لهذا لا ردها الله عليك، المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لأجل إنشاد الضوال والبيع والشراء واتخاذها مبيت واتخاذها مجالس لقيل وقال، المساجد بنيت لما بنيت له من الصلاة والقرآن وحضور حلقات العلم يرفع ذكر الله. فقال النبي سيكون آخر الزمان أناس يجلسون مسجد حلق إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فإنه ليس من الله في شيء. حذر منهم من يأتي بالطعام ويتحلق ويسولف في المسجد ويتواعد مع أصحابه ويقول خل اجعلونا نجلس في المسجد اليوم غير جو. مساجد ليست مطاعم لم تبنى إلا لذكر الله والصلاة، لا يجوز توسيخها ولا تقذيرها، ويجب العناية بنظافتها أو تطيبها. وكانت امرأة كما في صحيح البخاري تقم المسجد سوداء، وقيل رجل، فلما ماتت قال النبي هل أذنتموني؟ فارتاع لأمرها وأنه فاتته الصلاة عليها، ومن هي؟ صاحبة شرف تنظيف المسجد، شرف. باشره النبي بيده الكريمة فرأى نخامة فأتى بعرجون أو فيه زعفران فغير النخامة ونظف بيده الرسول. شرف أن تنظف بيدك بيت الله سبحانه وتعالى، فلا يحل تقديرها وتوسيخها، ولا يحل أو لا يجوز رفع الصوت فيها بالخصومة والقتال. نهى النبي عن هيشات الأسواق يعني في المساجد أن يرفع الشخص صوته بالخصومة مع أحد، يخفض صوته ويزجر إذا رفع صوته، فإن المساجد إنما هي للطمأنينة والعبادة والقيام بأعظم مهام الآخرة بعد التوحيد وهي الصلاة بخشوع. فنهى النبي عن زخرفتها حتى لا يشغل المصلي، فقال صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس لا تزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها. وقال أبو الدرداء إذا زخرفتم مساجدكم صبغتموها بالألوان وزخرفتموها وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وقال عمر كما في سنن ماجه ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، هذا من دليل أنهم على عمل سيء. بل قال النبي في المسجد قال على عريش ابنه عريش كيريس موسى ساذج من الزخارف، قال شيخ الفوزان وكتابة الآيات في المساجد بدعة. قال العلامة محدث الأصل الباني وتعليق شيء يبقى ثابت في المسجد كأذكار بعد الصلاة ونحوها قال بدعة، فلا يعلق شيء ثابت في المسجد كما هو المسجد الحرام المسجد النبوي، ما في شيء ثابت معلق ولا أصل لذلك من زمن النبي إلى الآن، فلا أصل لذلك إلا من غير، فينبغي أن يترك المسجد مجردا لا يلهي المصلين كما فعل عمر لما اتسعت الدولة المسلمة. قال عمر كما في صحيح البخاري أبني المسجد وكن الناس في المطر، وقال الذي بناه لا تعمر ولا تصفر لا تفتن المصلين، فلا يوضع في المسجد في قبلة المسجد ساعة ولا يوضع أي شيء يلهي المصلي، فإن هذا نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وليس المحراب الذي في المساجد هو المحراب المذكور في قصة مريم كلما دخل عليه زكريا المحراب، فالارتداع كتابة المحراب هذا بالآية وتحريف الآية، بل المحراب في عهد مريم مكان العبادة اختصته تعبد الله فيه، والنبي لما بنى المسجد وضع فيه قبلته جذوع نخل ولم يجعل محراب. اجتهد بعد كذلك بعض العلماء وقال نصنع المحراب بين القبلة، وليس هذا هو المحراب الذي ذكر في الحديث في الآية. فأسأل الله أن ينفعنا بهذه المساجد ويجعلها لنا ذخرا في آخرتنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان من بنى لله مسجدا يبتغي وجه الله، لا مباهات ولا تكثر ولا رياء، يصنعه لله، بنى الله له مثله في الجنة، فما أعظم من أجر. فما يصلي من مصلي ولا يلقي علم في المسجد إلا كان إن شاء الله له أجر، لأنه بناه وأسسه. اللهم نسألك من فضلك، اللهم تقبل أعمالنا واجعلها خالصة لك يا رحم الراحمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، شرعت وفضلت المساجد بما سمعتم من الصلوات فيها وإقامة دروس العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ولم يقل في بيوتهم، في بيت من بيوت الله، هذا هو الذي يأتي بالملائكة ويكون الخير من جهته، أن يجتمعوا في بيت من بيوت الله، فكلما كان أكثر اجتماعهم كان أعظم أجر عند الله. في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلا يحل استعمال المساجد لأغراض غير ذلك، كالخوارج من جماعة إخوان المسلمين والسورية إذا اخترقوا المنابر فيستعملونها لتهييج العامة للخروج على وتر الأمر، كما حصل في تلك البلدان المنكوبة كتونس والجزائر ومصر أول يعني وغيرها، بدأت الدماء وسفكها من المنابر، نسأل الله العافية. فلا يجوز، وهي محل طمأنينة وأمان، أن تنقلب قلاع دموية يدعو فيها الخطبة الناس باسم السياسة، باسم السياسة المنحرفة للخروج على ولاة الأمر، أو ذكر الخرافات في المسجد، أو الرقص الصوفي، أو الموالد، أو غير ذلك، أو الألعاب، اتخاذ ملاعب الصابون في سقفها، أو كما أفتى شيخ الفوزان بأن يلحق فيها غرف للبلياردو وتنس الطاولة والفرفيرة، وهذه صناعة أخوان المسلمين ليجذبوا الشباب، فإذا جابوا بهذه الأساليب خرجوا بهم على ولاة الأمر. هذا العمل محرم، كما أفتى شيخ الفوزان رفع الله قدره. فالمسجد وقف لله، لا يجوز أن يؤخذ منه قطعة للأغراض الشخصية، وقف لله حرام، ولا تؤخذ كهرباءه، ولا يمس بسوء، بل ينبغي أن يرفع ويذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. وحينئذ من كان في خاطره أو يسعى لمنع المصلي من الصلاة كما يفعل في يهود في المسجد الأقصى، أو أن يمنع الدروس فيها لا يريدها ولا يحبها، فلا شك أن له نصيب من قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وذلك من علامة النفاق. فرأى النبي رجل أعرض عن حلقة العلم مستخفا بالعلم، قال: أعرض، أعرض الله عنه، من يجد خير بعد أن رضى الله عنه بسبب ذلك. فلا يباع قطعة في المسجد وأن تتخذ لغير ما بنيت له، ولا يعتدى عليه في كهربائه ولا في محلاته وأن يقطع منها مكان يصنع مكاتب للبيع والشراء عياذا بالله، وهي وقف بخلاف المصليات بالشركات. فلا يجوز أن يصلوا في الشركة في مصلى ويترك المسجد كما أفتى العامة يكبر العلماء. إذا سمعوا النداء ينزل من شركته ويصلي في المسجد، حراما يصلي في مصلى الشركة كما أفتى العلماء، دام أنه يسمع النداء من غير ميكروفون لو وجد، إلا الحارس ومن يخاف على بضاعة تسرق في الشركة فإنه مستثنى ويجوز البقاء الحفاظ على ذلك. أما سائر الناس ينزلون ويصلون في المسجد، فمن صلى في غير المسجد ويسمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. أسأل الله أن يجعل لنا أوفر نصيب من هذه المساجد التي يذكر الله فيها من الخشوع والصلاة والنوافل وطلب العلم، فنموت يوم نموت وقد حصلنا أفضل ما في هذه المساجد من الصلاة والنوافل والذكر وطلب العلم، أوفر ما يكون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أمنا في أوطاننا، وز خير قادتنا ولا تمورنا على ما صنعوه في بلادنا من كثرة بناء المساجد واعتناء بالمسجدين الحرمين وإنفاق المشاريع الضخمة بالأموال الضخمة في إصلاح أمر الحرمين وتوسيعهما في شكل لم يسبق له في التاريخ. جزاهم الله خير، ورحم الملك عبد العزيز وأبناءه الملوك وكل من ساهم في بناء المسجد، فإن له منا الدعاء الخالص لله أن يرزقه الله ويصلحه ويغفر له ويجمعنا معه في جنات النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.